الشخصية بما فيها حركة وحفتها، موضحا أن الفصائل اتفقت على تشكيل هيئة دولية ستتولى جلب الأموال للإعمار والإشراف على عملية الإعمار، وطالب المجتمع الدولي والوسطاء بالاستعجال في هذا الأمر. وأكد الحي أن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان، وما زال موضع نقاش مع الفصائل والوسطاء، معتبرا أن استهداف الدوحة والفشل غير المسبوق في تاريخ إسرائيل شكل انتكاسة للاحتلال. هذا وتشهد العاصمة القطرية الدوحة حراكا دبلوماسيا مكثفا لصياغة المرحلة الثانية من اتفاق غزة بمشاركة الوسطاء وطرفي التفاهم. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع نستمع لهذا التقرير.
على الرغم من استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تشهد العاصمة القطرية الدوحة حركا دبلوماسيا مكثفا لصياغة المرحلة الثانية من الاتفاق بمشاركة الوسطاء وطرفي التفاهم. ومن المقرر أن تتضمن المرحلة المقبلة بنودا خاصة بإدارة القطاع وتسليمها إلى لجنة من التكنوقراط إلى جانب بحث ملف سلاح المقاومة. وفي هذا السياق أعلن خليل الحية رئيس حركة حماس أن الحركة ستسلم كل مقاليد الإدارة في قطاع غزة بما في ذلك الملف الأمني إلى اللجنة الإدارية الجديدة. وأوضح الحية أن حماس لا تمانع في نشر قوات أممية تعمل كقوات فصل ومراقبة للحدود لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني واحد ويريد سلطة وحكومة واحدة، وأن الحركة لن تمنح الاحتلال أي ذريعة لاستئناف الحرب. وأشار الحي إلى أن قضية سلاح المقاومة ما زالت قيد النقاش مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء، مؤكدا أن هذا السلاح مرتبط بوجود الاحتلال، وإذا زال الاحتلال فسيؤول السلاح إلى الدولة الفلسطينية. من جانبها رفضت حركة فتح أي شكل من أشكال الوصاية أو الانتداب على الشعب الفلسطيني، مؤكدة تمسكها بالقرار الوطني المستقل وولاية مؤسسات دولة فلسطين. وبينت الحركة أن دور لجنة السلام الدولية يقتصر على الرقابة والتدقيق ضمن إطار زمني محدد لضمان التزام الجميع بوقف الحرب والإشراف على إعادة الإعمار. وأضافت أن أي قوة دولية محتملة يجب أن تتمركز على الحدود لا داخل قطاع غزة، مشددة على أن الأمن في القطاع مسؤولية الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية. كما اعتبرت فتح أن التوافق على لجنة إدارية مهنية من الكفاءات لإدارة شؤون غزة لفترة محددة يمثل خطوة مهمة ومطلوبة، شرط أن تكون هذه اللجنة تابعة لحكومة دولة فلسطين. وفي سياق متصل صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن واشنطن تتلقى مقترحات لإصدار قرار أممي أو اتفاقية دولية تمنح تفويضا لتشكيل قوة متعددة الجنسيات في غزة، مشيرا إلى أن هذا الموضوع سيكون محور نقاشات في الدوحة خلال الأيام المقبلة.
استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب بلدة الظاهرية بالضفة الغربية، فيما أصيب آخران بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في بلدة قباطية شمال الضفة الغربية المحتلة. كما أصيب 4 فلسطينيين ليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الأمعري جنوب مدينة رام الله. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس وداهمت حي رأس العمود وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام على المواطنين الفلسطينيين، كما اقتحمت قرية كفر مالك شمال شرق رام الله ومخيم نور شمس شرقي طول كرم. ورد على الاعتداءات الإسرائيلية أطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة قباطية جنوب جنين. أعلنت محكمة غزة الرمزية الدولية المستقلة من مدينة اسطنبول أن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك في ختام جلسات التي استمرت 4 أيام وشارك فيها قانونيون وأكاديميون وخبراء حقوقيون من مختلف أنحاء العالم. وجاء القرار في جلسة مغلقة برئاسة المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بفلسطين ريتشارد فولك بعد مداولات شملت شهادات ووثائق حول الجرائم المرتكبة خلال العدوان الإسرائيلي. قتل جنديان في الجيش السوري برصاص مجهولين قرب مدينة الباب شرقية محافظة حلب في أحدث هجوم من نوعه شمالي البلاد. وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن مجهولين استهدفوا بالرصاص جنديين من قوات الجيش، مشيرة إلى بدء تحقيق لتحديد هوية المنفذين. يأتي الحادث تزامنا مع جهود الحكومة السورية المؤقتة لإعادة الاستقرار إلى شمال البلاد بعد نحو عام من الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد. ومنذ ذلك الحين اعتقلت أجهزة الأمن السورية الجديدة العديد من الضباط وقادة الميليشيات والمسؤولين السابقين. اتهمت فنزويلا الولايات المتحدة بالسعي لبدء حرب في منطقة الكاريبي، ووصفت التدريبات العسكرية التي تجريها القوات الأمريكية في ترينداد وتوباغو بأن استفزاز خطير. واستنكرت الحكومة الفنزويلية في بيان الاستفزاز العسكري المنسق بين ترينداد وتوباغو ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لإثارة حرب في الكاريبي، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على مجموعة من المرتزقة المرتبطين بالمخابرات المركزية الأمريكية. كتاب النشرة والعناوين الرئيسية. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن المقاومة منهج لكل الحياة وأن حزب الله لن يتخلى عنها. حماس تقول إنها أعطت الوسطاء الحرية في اختيار أسماء أعضاء اللجنة المقرر لها إدارة غزة. شهيد وإصابات خلال اقتحامات إسرائيلية في الضفة الغربية، والمقاومون يتصدون لقوات الاحتلال. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير لأحبتي المستمعين. عند 9:13 نقدم إليكم ملتقى الآفاق، أما عند 9:30 تستمعون إلى عقيلة بني هاشم. درر البلاغة تستمعون إليها عند 9:44، عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية. البرنامج الاجتماعي المباشر الذي يتناول قضايا المرأة تحت عنوان عالم المرأة تستمعون إليه عند 10:12 وعلى مدى 48 دقيقة، وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة على مدى 10 دقائق. عند 11:10 نقدم إليكم برنامجا خاصا بمناسبة ولادة السيدة زينب سلام الله عليها، أما أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 11:48. عند 12:00 نقدم إليكم شرح الآيات في رحاب الدوحة العلوية تستمعون إليها عند 12:18. الكتاب الصوتي يقدم إليكم عند 12:43. شكرا لحسن المتابعة وحتى لقاء آخر، في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ملتقى الآفاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج ملتقى الآفاق، والتي سنتناول من خلالها أثر الترجمة والتأليف في إيجاد القواسم المشتركة بين العرب والإيرانيين. نرجو أن تنال رضاكم.
ليس المقصود أيها الأحبة في هذه الحلقة أن نتحدث عن الترجمة باعتبارها تعني نقل الكلام من لغة إلى لغة، أو أن اللغة الأقوى تؤثر في الأضعف، وإنما المقصود ما أنتجته الترجمة من تكوين قواسم مشتركة عديدة بين العرب والإيرانيين على الصعيد الاجتماعي والسياسي والثقافي والأدبي.
وقد حمل أعباء ذلك كل من أبناء الشعبين على السواء، فأكدوا عظمة التفاعل المتبادل بينهم، وأتاحوا للأدباء والباحثين والشعراء الاطلاع على ثقافة الشعبين، فازدادت إبداعاتهم غنى وارتقاء.
مستمعينا الكرام، ربما أحدثت بعض الكتب المترجمة حركة أدبية عظيمة الأشكال والأفكار والموضوعات والمؤلفات، علما أن كثيرا من الأدباء والمؤرخين والفقهاء واللغويين صاروا من أصحاب اللسانين العربي والفارسي، ألفوا فيهما ونظموا الأشعار بمثل ما ترجموا منهما. فابن سيناء مثلا ألف كتبا بالعربية، منها الشفاء والقانون والإشارات، وكتبا بالفارسية منها دانشنامي ألائي، وله شعر عربي كقصيدة النفس التي أشرنا إليها، و22 قطعة من الشعر الفارسي. وأبو ريحان البيروني كتب نسختين من كتابه التفهيم لأوائل صناعة التنجيم، واحدة بالعربية والأخرى بالفارسية.
أما الشاعر الصوفي الشهير سعدي الشيرازي فله أشعار بالفارسية وقصائد بالعربية، منها قصيدته في رثاء بغداد على أثر تخريبها بيد المغول سنة 656 للهجرة، والتي قال فيها: حبست بجفني المدام على تجري، فلما طغى الماء استطال على السكر، نسيم صبا بغداد بعد خرابها، تمنيت لو كانت تمر على قبري، لأن خراب النفس عند أولي النهى أحب له من عيش منقبض الصدر.
مستمعينا الكرام، وإذا كنا سنأتي على ذكر عدد آخر في الأشكال الأدبية المشتركة بين الأدبين العربي والفارسي، فإننا سنشير طبعا بإيجاز إلى كتابين أحدثا حركة التقاء كبرى بينهما، وهما كتاب كليلة ودمنة لعبد الله بن المقفع، ورباعيات الخيام لعمر الخيام، وكلاهما إيرانيان من أصحاب اللسانين.
أما كليلة ودمنة عزيزي المستمعين فهو أشهر الكتب التي ترجمها ابن المقفع سنة 133 للهجرة، وكان رأس المترجمين العشرة، فضلا عن أنه ألف في العربية عددا من الكتب مثل الأدب الصغير والأدب الكبير واليتيمة في الرسائل. ويعد كتاب كليلة ودمنة أحد الكتب التي قربت بين الأدبين العربي والفارسي في الوقت الذي أحدث فيهما حركة فنية وفكرية، وكان ابن المقفع قد ترجمه عن الفارسية القديمة الفهلوية التي نقل إليها من اللغة الهندية. ولما ضاع الأصل الفارسي والهندي صارت الترجمة العربية أصلا، ولاسيما أن ابن المقفع أضاف إليها بعض الأبواب، وأشهر من ترجمها بعد ذلك إلى الفارسية كاتب بهرام شاه الغزنوي أبو المعالي نصر الله سنة 539 للهجرة، ثم ترجمت غير مرة إلى الفارسية وغيرها من اللغات العالمية.
وليس هناك كتاب مستمعينا الكرام يتفوق على كليلة ودمنة إلا رباعيات الخيام لأبي الفتح غياث الدين عمر بن إبراهيم الخيام النيسابوري التي نظمها بالفارسية، فضلا عما قيل إن له أشعارا حسنة بالعربية والفارسية. وكذلك كتب بالعربية مقالة في الجبر والمقابلة ورسالة في الوجود وغيرها، فهو أحد أصحاب اللسانين. وعن تأثير رباعيات الخيام على الشعر العربي وشهرتها في العالم العربي يقول الدكتور والشاعر والمترجم الإيراني موسى بيدج:
كما نعرف فإن عمر الخيام هو أحد الكواكب المتألقة في تاريخ الثقافة الإيرانية. لماذا؟ فهو يمثل الروح المتعطشة إلى المعرفة والكشف والتعمق والغور في الشك والسؤال من أجل الوصول إلى اليقين. فهو ككل الشعراء والحكماء يطرح الأسئلة الأساسية نيابة عن كل البشر، بما معناه من أين أتيت؟ من أين أتى الإنسان؟ كيف أعيش؟ كيف يعيش الإنسان؟ إلى أين أصير؟ إلى أين يذهب الإنسان؟ هذه الأسئلة هي ليست شك، وإنما أسئلة تطرح ليستحصل اليقين من أجلها. ولهذا يحبه العالم، وقد تعرف إليه من خلال الترجمة. وطبعا كما نعرف أن أكثر الشعراء ترجمة هو عمر الخيام عند الإيرانيين. وبالنسبة للغة العربية فقد رصدت أنا شخصيا أكثر من 50 ترجمة للرباعيات، يعني قام 50 مترجما بترجمة رباعيات الخيام، منهم من ترجم كمية كبيرة من الرباعيات مثل الزهاوي مثلا وغيره من الشعراء الكبار، ومنهم من ترجم بعض الرباعيات. مثلا الرباعيات الشهيرة هي لأحمد رامي لأنها فيها روح القصيدة، وقد ترجمت وقد حصلت روجت لها في العالم العربي، وصار القاصي والداني يعرفوا عن عمر الخيام من خلال هذه الرباعيات. ولا أقول أنه هو الوحيد، وإنما الترجمات الكثيرة هي التي وصلت إلى القارئ وصار يعرف عنها وعنه، يجيد الرباعية ويعرف عن شاعره. وطبعا التاريخ لا يذكر الكثير لنا عن عمر الخيام، ولكن حتى الاسم ما زال في قيد السؤال، مثلا هو هل هو أبو الفتح أم أبا فحص أم أبا الحفص. هذه الأسماء وردت في كتب التاريخ ولا نعرف من هو بالضبط، ما الاسم. ولكن الأصل المهم أنه عمر الخيام صار شائعا ورائجا بين الطوائف المختلفة والثقافات المختلفة وعند الطبقات المختلفة في العالم العربي، فالكثير منهم صار يعرف الخيام ويتغنى به، وحتى قد غنيت بعض رباعياته. وهذا فخر لنا طبعا كإيرانيين، ولا نختصر نحن بالخيام، وإنما الشعراء كثيرون قد ذهب يعني قد عبروا الحدود وصاروا حتى من أعمدة الشعر العربي، مثل الطغرائي مثلا أو أبو نعاس وصاحب ابن عباد وابن عميد وغيرهم، وصار الشعراء العرب يتغنون بهم قديما وجديدا. فمثلا من القدامى الشاعر المتنبي، أكبر شاعر عربي، هو صار يتغنى بشيراز وبشعراء الشيرازيين الشعراء الإيرانيين. وفي والمعاصرا يعني في اليوم وفي يومنا هذا مثلا عبد الوهاب البياتي لديه مجموعة كاملة باسم قمر شيراز يتغنى بها وباسم عمر الخيام في نيسابور ويكتب الكثير عنه، ليس الشخصية خيالية إنما من الواقع، وقد عاش في كنف الثقافة الإسلامية وصار علما من أعلامها.
نشكر الشاعر والمترجم الإيراني الدكتور موسى بيدج، كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن تواصلكم مع برنامج ملتقى الآفاق والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم أعزائنا المستمعين، ولعل مقام البحث ومنهجه يتأبى عن الإفاضة برباعيات الخيام وترجماتها وما قيل في شأنها وشأن صاحبها، فقد تكفلت فيه دراسات شتى شرقا وغربا، ولكننا نتوقف عند قيمة الرباعيات باعتبار ما انتهت إليه من بناء علاقة كبرى بين الأدب الفارسي والأدب العربي ولا سيما الحديث. وإذا كان كتاب تشهار مقاله للعروضي السمرقندي أقدم وثيقة تاريخية عنيت بالخيام وفلسفته وطبه وفلكه، فإن صاحب حواشي ذلك الكتاب قد أثبت رباعية للخيام، كما أثبت كتاب فردوس التواريخ رباعية لا بأس بها.
نعم مستمعي الكرام، ثم وثق المحققون له رباعية تراوحت بين 16 و 56 وربما زاد عددها، فاشتهرت به كما اشتهر بها فأضيفت إليه رباعيات الخيام، علما أن فن الرباعيات معروف منذ أواخر القرن الثالث الهجري لدى الشعراء الإيرانيين، ونظم عليه مثلا شهيد البلخي والرودكي السمرقندي والدقيق الطوسي وغيرهم.
نعم أيها الأحبة، ولعل التقاء الرباعيات بفنون عربية كالمشطرات والمربعات والمخمسات لم يكن عرضا، علما أنها نظمت على وزن الهزج وغيره، وإن تفردت عنها بتكرار المعاني وتفتيق الأفكار، أما التقاؤها بالأدب العربي الحديث فقد كان معنيا، إذ أحدثت الرباعيات نشاطا أدبيا وفكريا ونفسيا عظيما في الوقت الذي دلت على نزوع عقلي امتزج بحس مرهف وبعاطفة شفافة في معالجتها للبحث عن سر الوجود أي الحياة والموت.
ولهذا أعزائي المستمعين، فإن ترجماتي العربية زادت على 15 منذ ترجمة وديع البستاني لها سنة 1912 للميلاد عن الترجمة الإنجليزية التي قام بها فيتز جيرالد عن الفارسية، سواء كانت ترجمة شعرية أم نثرية، فضلا عن دراسات كثيرة وأبحاث أكثر عددا. وإذا كان البستاني قد أحال الرباعية إلى سباعية، فإن ترجمته دفعت من يتقن الفارسية إلى ترجمتها عنها مباشرة، كما دفعت الناس إلى التعلم الفارسية لينقلوا الرباعيات عنها، كما حدث مع الشاعر أحمد رامي.
وفي الختام هذه تحيات مقدمي البرنامج حميد ميرزادة وشيماء كريم، حتى الملتقى أطيب التحيات،
إلى اللقاء.
خالق الأكوان يا رباه
يا الله،
يا وحيدا لا نرتجي إلا له، يا من ينير القلب إن ناداك الله يا الله يا الله. الحبيب المصطفى أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عقيلة بني هاشم.
برنامج خاص بمناسبة ذكرى الميلاد السعيد لحفيدة الرسول الحوراء زينب سلام الله عليها. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم أينما كنتم أيها الأحبة، ونبارك لكم جميعا هذه الذكرى السعيدة لميلاد السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها، بنت الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
مستمعينا الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، كانت السنة الخامسة للهجرة يوم اكتملت الدنيا بطلعة هذه السيدة الجليلة، والتي سماها الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم زينب. ومما يبعث البهجة في النفس والطمأنينة في القلب الحديث عن هذه المرأة الطاهرة التي تربت في أحضان الرسالة المحمدية الأصيلة، فهي من القناديل المتوهجة والشموع المضيئة تنير الدرب للنساء والرجال جميعا، فحياتها نهر وأي نهر، وفي كل لحظة من عمرها الشريف دروس وعبر تغير مسيرة الإنسان وتصحح خطاه وتشجعه للسير في طريق الحق والخير والصلاح والإيمان.
ونحن نعيش أيها الإخوة والأخوات هذه الأيام أجواء الميلاد السعيد، ميلاد امرأة جليلة قديرة عرفت بالوفاء والشجاعة والبطولة والبلاغة والفصاحة، امرأة ضربت المثل الأعلى في الوفاء لأمها وأبيها وإخوتها، وقدمت الكثير والكثير لعقيدتها. هذه الشخصية الفذة التي تتمتع بالإرادة القوية، وكانت نموذجاً حياً للمرأة الصالحة في كل زمان. أجل، إنها عقيلة بني هاشم، السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها.
إنها امرأة ذات إيثار وتضحية، فهل نملك نحن قلوباً مثل قلب زينب الصبور العطوف؟ فلنأخذ من الحوراء عطاء ثرا عظيما، فلا عجب في نهضتها ومشاركتها الجهاد الإسلامي لتخلد الثورة الحسينية وتثبت للعالم عزة شخصيتها وجلالة قدرها.
نعم إخوة الإيمان، نعيش هذه الأيام مناسبة مولدها السعيد، هذه المناسبة العطرة التي أصبحت زغردة ترف أصداؤها في الأجواء فتصل إلى مشارف مسجد الرسول، وطاقة فرح تتسلق أسواره وجنباته، فقد استقبلت حفيدة الرسول دنياها ببسمة بريئة لمت من حولها العيون وأدارت عينيها البريئتين في وجوه المتحلقين حول أمها سيدة النساء الزهراء البتول عليها السلام، فزرعت في عيونهم الشموخ.
وتهادى النبأ السعيد إلى أبيها الإمام علي عليه السلام كما يتهادى العطر وتعلو الفرحة وجه الحسنين، وهما يحفان بأبيهما وتكاد قلوبهما تطير إلى الأم الطاهرة الحنونة ليأتي عندها ويأخذ منها الحنان. وفي المسجد يلتف حول الإمام علي عليه السلام من كان عنده ليباركوا له هذا الميلاد المبارك، وتطفو على وجه الأب الكريم ظلال فيها من السعادة أمواج. مرة أخرى من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نبارك لحضراتكم ذكرى ولادة عقيلة بني هاشم زينب الكبرى سلام الله عليها، وندعوكم للتجوال في هذه الشخصية العظيمة.
أيها المستمعون الأفاضل، يقف أبو الحسن عليه السلام عند سيدة فاطمة سلام الله عليها في يوم الميلاد السعيد هذا، تمد سيدة نساء العالمين يدها الكريمة وعليها الوليدة وهي تلمع كزفة نجم، ويأخذها الأب بكل رفق وحنان. تشعر الطفلة بدفء الأبوة فتفتح عينيها لأبيها وترتسم البسمة على ثغرها الطاهر، ويطبع على جبينها قبلة يرد فيها الحسن بثانية والحسين بثالثة، يلقي أبوها في أذنيها الشهادتين وكأنها حزمة ضوء لتبقى في أعماقها تنير عالمها بالإيمان وتفرش دربها بالإخلاص.
يراد من الأب المسرور بولدته أن يضع لها اسما فيقول برفق: ما كنت لأسبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأفاضل، في السنة الخامسة للهجرة اكتملت الدنيا بطلعة هذه السيدة، وعندما عاد الرسول من سفره ما كان من عادته أن يسبق بيت فاطمة بيت ولا لقياها لقاء، ويشرق البيت بقدومه وتقول له الزهراء بعد هنيئة: يا أبتاه، لم يسبقك إلى تسميتها أحد، فاختر لها ما ترغب فيه من الأسماء، ويسميها الرسول الأكرم زينب.
حضرات المستمعين الكرام، لقد تفرس الإمام علي عليه السلام في وجه ابنته الذكاء الوقادة والعلم، فكان يلقنها العلم ثم يسألها فيجدها شعلة وقادة من الفطنة والموهبة والذكاء، فيقول لها: أنت عالمة غير معلمة وفاهمة غير مفهمة. وكانت الحوراء زينب شجاعة لا تهاب الموت،
فعليها أفضل الصلاة وأزكى السلام: ما هل هلال وأضاء بدر.
الأفاضل مرة أخرى من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نبارك لحضراتكم هذه المناسبة الكريمة والذكرى العطرة لميلاد السيدة زينب بنت الإمام علي عليه السلام والزهراء البتول سلام الله عليها.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم ونسألكم الدعاء.
قلب طاير مثل ما طار الحمام، حب ينافر يهدي لي العالم سلام.
قلب طاير مثل ما طار الحمام، حب ينافر يهدي لي العالم سلام. فرح يا روح طريبي جان عيد زينبي.
يا حبيبي هل صباحك دمدم بروح وهويتك، ذوباني يا جمالك رخصت عمري اشتايتك. سارحانك كل دلالك ضامي والشوق ارتيويتك. اي عمري بس وصالك بيدف وحب ولقيتك. يا زينب مولدك ساحة وصال، ما أعيش لحظة دونيك لا محال. بالفرح دمعك تبي جان عيد الزينبي، بالفرح دمعك تبي جان عيد الزينبي.
قلب طاير مثل ما طار الحمام، حبي ناثر يهدي للعالم سلام. فرح يا روح طريبي جان عيد زينبي.
يا شمسنا تضوئ لنا وبيها يومي يبتدي، من ضواها الواصل لنا يلا روح توريني. ها يا زينب يا قمرنا نور نور الأحمدي، وعاشقانا وكل محنا بالغزل صبح بتيدي. أنا عاشق والعشق بالدم يسير، شابح العين على حب وما أدير. أول وكل مطلبي جان عيد الزينبي، أول وكل مطلبي جان عيد الزينبي.
قلب طاير مثل ما طار الحمام، حبي ناثر يهدي للعالم سلام. فرح يا روح طريبي جان عيد زينبي.
يلي وصفيك من يجيني يشعل بروح المودة، أنسى همي وكل وميني والقلب زينب تسعد. روح تراب بالحنيني بالعشق دلالة عجدة، أبقى ثابت كل سنيني زينب وحب مشير الدة. ثابت بحبك ولا ساعة أمين، زينب واسمك على الدلالة شيل. يا صدى صوت ندبي جان عيد لزينبي، يا صدى صوت ندبي جان عيد لزينبي.
قلب طاير مثل ما طار الحمام، حبي ناثر يهدي للعالم سلام. فرح يا روح طريبي جان عيد زينبي.
هالولادة إن رحمة نحضر بخير العامل، بيها نفرح بحلى نغمة ونتصل حبن الأهل. الليلة قلبي ناس همة دمعنا واشف ما همة، حيث زينب يحس يمة والحفل بيها اكتمة. هذا محفل زينب وكامل صفاء، نور واصل للعرش نور النجاح. نجمة من بيت النبي جاء
جانا عيد الزينبي نجمة من بيئة النبي جانا عيد الزينبي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكمة رقم 289. جاء في هذا الحكمة صفات يذكر فيها أمير المؤمنين الأخ أو النبي صلوات الله وسلامه عليه. وصلنا إلى هذه الصفة: وكان لا يشكو وجعا إلا عند برئه. المراد أنه لم يكن يشكو مرضه أو ألمه وهو في حال الوجع، بل كان يتحمله بصبر وسكون. وإذا شكى أو تكلم عن الوجع فإنما كان ذلك بعد أن يبرأ ويشفى، أي حين يزول الألم. هذه الصفة تدل على الصبر وقوة التحمل، فالإنسان الكامل لا يكثر من الشكوى وهو في البلاء، لأن ذلك يضعف النفس ويشعر الآخرين بالعجز. إنما يذكر ما أصابه بعد زواله، لا من باب التبرم بل للتعريف بالعبرة والتجربة. وفي هذه الحكمة دعوة إلى أن يكون المؤمن رزينا في مواجهة الشدائد، لا يثقل على الناس بالأنين والشكوى، وإنما يظهر الرضا بقضاء الله. ومن صفاته أيضا: وكان يقول ما يفعل، أي أن كلامه مطابق لسلوكه، فلا يأمر غيره بما لا يقوم هو به، ولا ينصح بشيء دون أن يكون ملتزما به بنفسه. ولا يقول ما لا يفعل، أي لم يكن يطلق الأقوال لمجرد التظاهر أو الرياء أو التزيين الكلامي، ولم يعد بوعود زائفة، بل كان بعيدا عن الكذب والنفاق. فالإمام عليه السلام هكذا يمدح صاحبه بأنه كان صادقا مع نفسه ومع الناس، متجسدا في أفعاله لا مجردا في كلامه. ومن صفاته أيضا: وكان إذا غلب على الكلام لم يغلب على السكوت. المقصود أنه إذا عجز في موقف ما عن الانتصار بالكلام أو الجدال لم يكن يهزم أو يضعف، لأن بيده وسيلة أخرى وهي الصمت الحكيم، فيلجأ إليه ليحفظ كرامته وحكمته. أصلا جملة صفات الأنبياء هو الصمت، الذي في كثير من المواقف يكون أقوى من الكلام. لم يغلب على السكوت، أي لم يضعف أو ينهزم، بل كان يملك قوة الإرادة ليصمت في الموضع الذي يكون الصمت فيه أنفع من الكلام، فيخرج منتصرا بحكمته. فليس كل موقف يحتاج إلى جدال ورد، أحيانا يكون السكوت أبلغ وأقوى من الكلام. الشخصية المتوازنة هي التي لا تتكلف الكلام بلا جدوى ولا تضعف بالصمت، إذا كان هو الحكمة. وهذا ينسجم مع قول النبي صلى الله وسلامه عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن صفاته أيضا: وكان على ما يسمع أحرص منه على أن يتكلم، فهو أكثر حرصا على الاستماع مما هو على الكلام، فهو يقدم الإصغاء والتعلم والتأمل على كثرة القول. الاستماع علامة على التواضع وطلب العلم والفهم العميق. الفضيلة هي أن السامع الحريص هو الذي يجمع الحكمة، بخلاف كثير من الناس الذين يفضلون الكلام والمباهات، ولهذا قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: تعلموا السكوت كما تتعلمون الكلام، فإن للسكوت أبوابا من الحكمة.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وأيضا من صفاته صلوات الله وسلامه عليه، أو الأخ الذي يشير إليه الإمام سلام الله عليه: وكان إذا بدهه أمران ينظر أيهما أقرب إلى الهوى فيخالفه، أي إذا عرض له أمران أو خير بين خيارين ينظر أيهما يميل إليه الهوى، أي النفس ورغباتها، فيتركه ويختار الآخر ليضمن أن لا يتبع النفس بل يتبع الحق. أن ينظر أيهما أقرب إلى الهوى، أن يتأمل أي الخيارين يوافق رغبة النفس وشهوتها، أو يميل إلى راحته وهواه فيخالفه، أن يتعمد أن يترك ما تميل إليه النفس، لأن اتباع الهوى مظنة الانحراف عن الحق. النفس البشرية غالبا ما تميل إلى الراحة، اللذة، المصلحة الحاجلة، حتى لو لم يكن ذلك هو الأقوم والأصلح. مخالفة الهوى علامة قوة الإرادة والإخلاص لله، لأن من جاهد نفسه وترك شهواتها اقترب من مقام التقوى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. وفي نهاية هذه الحكمة الإمام سلام الله عليه يوصينا بوصية تامة: فعليكم بهذه الخلائق فالزموها وتنافسوا فيها، فإن لم تستطيعوها فاعلموا أن أخذ القليل خير من ترك الكثير، أي الالتزام بالفضائل والقيم الصالحة أو الأعمال الطيبة. ويمكن أن نفهمها على أنها خلقيات أو موارد نافعة في الحياة. وتنافسوا فيها، أي السعي والحرص على التفوق فيها والتنافس للوصول إلى الأفضل. فاستبقوا الخيرات، هنا لابد في أمر الخير وفي الصفات الخيرة والطيبة أن يتنافس الإنسان ويستبق إليها. فإن لم تستطيعوها فاعلموا أن أخذ القليل خير من ترك الكثير. إذا لم يستطع الإنسان بلوغ الكمال أو استغلال كل الفرص أو الموارد المتاحة، فالحرص على القليل منها أفضل من تركها كلها. هذه دعوة للواقعية وعدم اليأس، فالجزء المستفاد أفضل من ضياع كل شيء، كما يقال وهو معروف: ما لا يدرك كله لا يترك جله. علينا أن نتعظ بهذه الصفات التي ذكرها أمير المؤمنين سلام الله عليه لأخيه المؤمن، والذي كما ذكرنا يقال قد يكون هو النبي صلوات الله وسلامه عليه، لكنها صفات موجهة مدعوة الجميع لاتباعها، لا فرق بين مؤمن ومؤمن آخر. إذا استطعنا أن ننظر إلى هذه الصفات وإلى النبي كما ذكر القرآن بأن نعتبره قدوة، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه الأسوة بهذه الصفات تدعونا لأن نكون من السائرين على هذا النهج حتى نبلغ سعادة الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
نجدد عقيدتنا، عقيدتنا عقيدتنا الزينب أميرتنا أميرتنا أميرتنا. نجدد عقيدتنا، عقيدتنا عقيدتنا زينب أميرتنا أميرتنا أميرتنا. يشهد علينا الله هالعهد ما ننسى، يشهد علينا نجدد عقيدتنا، عقيدتنا عقيدتنا زينب أميرتنا. يشهد علينا الله يشهد علينا الله الله الشهد لنا للآل والينا، وهذا الحكي مكتوب، هذا الحكي مكتوب. اكتبنا معانية صغنا قوافية ورددنا بهن ذوب، رددنا بهن ذوب. حيدر كتب شعره وداعيكم اللي يقرأ جمهورنا المحبوب، جمهورنا الغالي آل النبي والي. ما لحظة عنا انتوب، صارت جريمتنا جريمتنا جريمتنا، نهوى أيمتنا أيمتنا أيمتنا. صارت جريمتنا جريمتنا جريم الله، نهوى أيمتنا. ومن زينب عرفنا هالعهد ما ننسى، ومن زينب عرفنا هالعهد ما ننسى. نجدد عقيدتنا، عقيدتنا عقيدتنا أميرتنا أعلى. جدد عقيدتنا، عقيدتنا عقيدتنا زينب أميرتنا أميرتنا أميرتنا. نور الشمس بيها شيع علي واليها، والنعم بالكرار تحير معانيها، يا هو الوصل ليها زينب خزين أسرار. به الحياة صورة والصورة مستورة من عالم الأنوار، بجلباب عفتها فاطمة لفتها ومشاهدتها انظار. بيها تمسكنا 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 زينب عقيلتنا عقيلتنا عقيل. بيها تمسكنا 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 زينب عقيلتنا عقيل عقيل. ومثل الشمس شفنا هالعهد ما ننسى، ومثل الشمس شفنا نجدد عقيدتنا 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 أميرتنا. نجدد جدد عقيدتنا 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 زينب أميرتنا أميرتنا أميرتنا. زينب كفو إلها عباس كافلها، والفخر بالعباس والفخر اي حمي امارتها شفينا قبتها، ظلل عليها احساس ظلل عليها احساس. منه الهي منه الذي مسها والقمر حارسها، تحت الزلم تنداس تحت الزلم تنداس. وهالغيرة خذناها منا وكسبناها تشهد علينا الناس هي بكفالتنا كفالتنا كفالتنا نعليها صرختنا 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 هي بكفالتنا الله نعليها صرختنا ولهالوفا كتبنا هالعهد ما ننسى لهالوفا كتبنا نجدد عقيدتنا الله زينب أمي وصل صوتك إلى زينب نجدد عقيدتنا إلى الشاعر المبدع الأستاذ حيدر تركي الكربلائي منها أخذ درسه منها أخذ درسه حتى الوفا نفسه زينب فلا تنضام زينب قرآن آياته رتلنا كلماته شمطالة الأعوام.
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يقدم لحضراتكم أنا خالد العبد الله نشر خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن المقاومة جاهزة للدفاع ولن تسلم سلاحها. حماس تقول أنها أعطت الوسطاء الحرية في اختيار أسماء أعضاء اللجنة المقرر لها إدارة غزة. شهيد وإصابات خلال اقتحامات إسرائيلية في الضفة الغربية والمقاومون يتصدون لقوات الاحتلال. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال الأمين العام لحزب الله أن المقاومة جاهزة للدفاع ولن تسلم سلاحها مؤكدا أنها لن تبدأ الحرب ولكن إذا فرضت عليها ستقاتل حتى النهاية. وأشار الشيخ نعيم قاسم في حوار مع قناة المنار إلى أن الدولة اللبنانية هي التي تقرر التعامل مع السلاح ولا علاقة لإسرائيل بذلك معربا عن أمل بتطبيق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح الشيخ قاسم أن قوة الرضوان قدمت تضحيات كبيرة ولكنها باقية مستمرة وأضاف أن جوهر القوة ليس في سلاح فقط بل في الإيمان والإرادة وأشاد بجمهور المقاومة الذي قال إنه حاضر في الساحة وهو الذي يصنع المستقبل. نستمع الآن إلى جانب من مقابلة الشيخ نعيم قاسم.
بالقراءة المباشرة وبحسب المعلومات المتوفرة الإسرائيلي عم يتبع هاي الوتيرة لأنه في قرار أمريكي إسرائيلي بيقول أنه هاي دي الوتيرة تساعد في الضغط حتى تأخذ أمريكا بالسياسة ما لم تأخذه بالحرب إسرائيل. صاروا عم بيجربوا 10 أشهر على نفس الوتيرة وعم بيخلوا الضغط قائم تحت عنوان بركوا بيحصلوا بهذه الطريقة بالسياسة لأنه ما قدرت إسرائيل خلال 2 شهر تحقق الأهداف اللي بدها إياها. طيب هلأ إذا رجعت عملت حرب بتحقق الأهداف اللي بدها إياها؟ ما بتقدر تحقق. اليوم إذا واحد بده يتطلع طيب ليش لهلأ ما صارت الحرب وصرنا 10 أشهر وعلى نفس الوتيرة؟ لأنه مش مضمونة بالنسبة لهم أنه الحرب بتحقق لهم الأهداف ولأنه في قدر من الردع